نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدرس 28 بعد 105 من دروس تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين. وفي تتمة تفسير سورة النور، وفي تتمة قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات الآيات. قال المصنف رحمه الله: وقال السدي: كان أناس من الصحابة رضي الله عنهم يحبون أن يواقعوا نساءهم في هذه الساعات ليغتسلوا ثم يخرجوا إلى الصلاة، فأمرهم الله أن يأمروا المملوكين والغلمان ألا يدخلوا عليهم في تلك الساعات إلا بإذن. وقال مقاتل بن حيان: بلغنا والله أعلم أن رجلا من الأنصار وامرأته أسماء بنت مرشدة صنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فجعل الناس يدخلون بغير إذن، فقالت أسماء: يا رسول الله، ما أقبح هذا، إنه ليدخل على المرأة وزوجها وهما في ثوب، إنه ليدخل على المرأة وزوجها وهما في ثوب واحد، إنه ليدخل على المرأة وزوجها وهما في ثوب واحد غلامها بغير إذن. فأنزل الله في ذلك: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم الآية.
هذا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هذا منقطع حيث إنه قال بلغنا، لكن يكون شاهدا، وقد أخرجه أبي حاتم من طريق بكير بن معروف عن مقاتل وسنده حسن لكنه معضل، لأن مقاتل ابن حيان من تابع التابعين، والمعضل ما هو المعضل؟ ما سقط منه اثنان، والمنقطع ما سقط منه واحد، فيكون أيهما أعلى أو أفضل؟ المنقطع. ولكن يكون شاهدا. نعم لا مرثد إصابة اسمها بنتي مرشدة، الظهر مرشدة. نعم.
قال رحمه الله: ومما يدل على أنها محكمة لم تنسخ قوله: كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ثم قال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، يعني إذا بلغ الأطفال الذين إنما كانوا يستأذنون في العورات الثلاثة، إذا بلغوا الحلم
في العورات الثلاثة هكذا
الثلاثة في العورات الثلاث، إذا بلغوا الحلم وجب عليهم أن يستأذنوا على كل حال، يعني بالنسبة إلى أجانبهم وإلى الأحوال التي يكون الرجل على امرأته وإن لم يكن في الأحوال الثلاث. قال الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير: إذا كان الغلام رباعيا فإنه يستأذن في العورات الثلاث على أبويه، فإذا بلغ الحلم فليستأذن على كل حال، وهكذا قال سعيد بن جبير. وقال في قوله: كما استأذن الذين من قبلهم، يعني كما استأذن الكبار من ولد الرجل وأقاربه،
يعني الآية في وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، يعني صاروا مثل غيرهم، إذا بلغ الحلم يستأذنوا في الأحوال الثلاثة وفي غيرها ويكونوا كغيرهم، ويستأذنون أيضا في غير أهله، ويستأذنوا أيضا في غير أهلهم في الأجانب. الآية الأولى في استئذان الخدم والأطفال الذين دون الحلم، وهذه الآية في استئذان الأطفال الذين بلغوا الحلم. إذا بلغ الحلم صاروا مثل غيرهم، صاروا يستأذنون الأجانب كما في الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. إذا أرادوا بيتا غير بيوتهم لا بد أن يستأذنوا، وهذا أمر يدل على الوجوب، وينبغي تعليم الأبناء هذه الأخلاق وتلك الآداب. وجوب الاستئذان في هذين الآيتين الكريمتين، الأول في الخدم والمماليك والأطفال دون البلوغ، والثاني في ولهم أوقات من ثلاثة: من قبل صلاة الفجر ووقت القيلولة ومن بعد صلاة العشاء. ما عدا ذلك يعني يخفف للمشقة في ذلك، أنهم يروحون يذهبون ويجيئون ويدورون ويطوفون في البيوت، فيصعب التحرز منهم. وسبحان الله، هذا من سماحة الشريعة، كلما ضاق الأمر اتسع، وهذا من حكمة الله جل وعلا. هذا سبحانه وتعالى جل وعلا أنا في علاه يفعل لمجرد الأمر السيادي ليس لحكمة؟ حاشا وكلا، ربنا جل وعلا لا يفعل إلا لحكمة، لكن قد تظهر الحكمة للعبد وقد تخفى عليه ابتلاء. المؤمن ظهرت الحكمة أو لم تظهر فإنه يؤمن ويسلم لما أمر الله جل وعلا به. والآية الثانية: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. فيها بيان أن الأطفال إذا صاروا كبارا يستأذنون، إذا صاروا كبارا يستأذنون كما يستأذن الكبار على الأقارب وكذلك على الأجانب. نعم. وهذه الآيات يجب العمل بها، وهذه الأحكام شرعت لمصالح عظيمة التي هي سبب في فلاحهم ونجاتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. هو سبحانه عليم بأحوال عباده، حكيم في أقواله وأفعاله، لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد، وهذا فيه إثبات العلم والحكمة لله جل وعلا، خلافا للأشاعرة أن فينا حكمة الله ينفون لام التعليل دائما ولام السببية. ليس عندهم لام سببية، فالله يقول الله يفعل مجرد المشيئة، إذا شاء فعل، وينفون العلة والأسباب، وهذا من أبطل الباطل وأضل الضلال والعياذ بالله. وفي الآية إثبات اسم العليم والحكيم لله عز وجل، وأنها من أسمائه يعبد بها لله، يقال عبد العليم وعبد الحكيم، ويدعى ربنا جل وعلا بها: يا عليم ويا حكيم، بخلاف الصفة، فالصفة لا تدعى، لا تقول يا علم الله يا حكمة الله، هذا من الشرك كما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وناسب ختم الآية بهذين الاسمين، لأن الله تعالى عليم بأحوال عباده فشرع لهم ذلك، شرع لهم ما يصلحهم ويكون سببا لسعادتهم، حكيم إذا ما شرع ذلك فله الحكمة البالغة، والحكمة وضع الأشياء في موضعها، فشرع هذه الأحكام لما فيها من المصالح التي يسبب في السعادة والفلاح واستقامة الأحوال. ولكن سبحان الله، بعض الناس الآن ربما تجلس بنته معه بشيء ما يسمى بالشرط إلى منتصف الفخذ، ويظهر شيء من ثدييها، ربما شيء من ظهرها، وهذا فيه مخاطر عظيمة وفتن كبيرة. ومجلسك هكذا أمام أخيها هذا خطأ، قطع فاحش وفادح أن يكون هذا في بيوت المسلمين. أو تضرب جلس أمام أبنائه بسروال قصير يسر عورة مغلظة فقط، وهذا خطأ أيضا جدا. تربى الأبناء على عدم العفة والطهارة، والستر. نعم.
قال رحمه الله:
فكيف إذا والعياذ بالله مشت البنات ببنطلونات مخرقة من فوق من على الفخذين ويشترون هذه البنطلونات؟ لا أدري والله أين أقول هؤلاء وأين أقول آبائهم. يشتري الإنسان بنطلون مخرق، إذا كان بنطلون هذا إذا خرق يشرع لك أن تخيطه حتى تستر عورتك. والله عز وجل لما وقع لآدم وحواء أكل من الشجرة ماذا حدث؟ بدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة يستر أنفسهم. نعم.
موجود في الإصابة أسماء بنت مرثد.
مرثد؟
لكن نعم، لكن لم يذكر الحديث هذا في ترجمة الفقه. قال الحافظ رحمه الله: من بني حارثة ذكرها أبو عمر وقال لا يصح حديثها، انفرد به حرام بن عثمان وهو ضعيف عند جميعهم، ووصله إسماعيل بن إسحاق القاضي في أحكامه من طريق الدراوردي، وابن مندة من طريق إبراهيم بن طهمان، كلاهما عن حرام بن عثمان عن عبد الرحمن ومحمد بن جابر وأبي عتيق بن عبد الله عن جابر بن عبد الله. جاءت أسماء بنت مرثد أخت بني حارثة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني تحدث لي حيضة أمكث ثلاثا أو أربعا بعد
لكن لكن هي صحابية.
وقال لم تصح، لم يصح حديثها. شأن هذا هو الحديث،
لم يصح حديثها.
نعم، وذكر الحديث ترجمته
ليس نفس الحديث.
لا، هذا حديث آخر الحيض. ولا يوجد أسماء بنت مرشدة ولا في التقريب ولا في الإصابة.
ولا في التقريب ولا في الإصابة. التقريب يعني لا يبحث فيه هذا، لكن الإصابة لا يوجد مرشدة مطلقا.
لا، أسماء بنت نعمان بن الحارث.
الشعب عندك مرشدة؟
نعم.
مش في الشعب
وعندي مرشدة
في الإصابة.
ما في يعني
فاته أشياء في الإصابة بن حجر. في كتب أخرى في تراجم الصحابة لك تنظر
فيه. استغارة.
ممكن تنظر فيه استغارة. نعم، في تمييز الصحابة. نعم.
قال المصنف رحمه الله:
كله عنده مرشدة. مرثد، مرثد، مرثد علق عليه محش مرشدة في وسط الغابة. كيف ما في الإصابة؟
وسط الغابة ما الإصابة؟
أي
أي، وما ذكروش ما ذكرناش الإصابة.
كيف ما لماذا لم يذكره؟
لا أدري ما شو اللي كان موجود فقط أسماء بنت مرث.
فات ابن حجر شيخ الإصابة ولا إيه؟
هنا أيضا أسماء بنت مرشدة حديثها في الاستحارة من رواية حرام، هي نفس وجه
مرشدة.
نعم، لكن هناك مرثد وهنا مرشدة.
قال ماذا؟
أسماء بنت مرشدة الحارثية أخت بني حارثة حديثها في الاستحاضة، روى حرام بن عثمان عن عبد الرحمن ومحمد بن جابر عن أبيهما قال: جاءت أسماء بنت مرشدة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني حدثت لي حيضة لم أكن أحيضها.
نفس الحديث.
قال: وما هي؟ نعم، قال أمكث ثلاثة، قالت أمكث ثلاثة أو أربعة بعد أن أطهر.
إذا هذا خلاف في خطأ في الكتابة في الإصابة.
هذا في وسط الغابة.
خطأ في الإصابة في الكتابة
أو خطأ هنا وهي مرة.
من
أحدهما مخطئ؟
من يحقق هذا منكم؟ تعرف؟ خلاص، كنت شغال في الحديث أنت عند صاحبك ولا صاحبك؟ ابحثها.
كنا شغل.
ابحثها. شغل في الشجر ومن الشجر. ابحث. انظر يعني انظر مرشدة ولا مرثد. احتاج إلى مراجعة.
قال المصنف رحمه الله: وقوله والقواعد من النساء، قال سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان وقتادة والضحاك: هن اللواتي انقطع عنهن الحيض ويئسن من الولد، اللاتي لا يرجون نكاحا أي لم يبق لهن تشوف في إلى التزويج، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة أي ليس عليها من الحجر من الحجر
من الحرج
عندي من الحجر
من الحجر في نسخة من الحرج عندكم كلكم من الحجر
حرج
أو أنسى بالحرج معلق في الحاشية نعم
ليس عليها من الحرج في التستر كما على غيرها من النساء
قال لعل الحجر أيضا المعنى يعني صحيح يحجر عليها ليس عليها يعني حجر في التستر كما على غيرها نسخة في الشعب نسخة الشعب دي يعني في الشعب في الشعب ماذا
ليس عليها من الحجر في التستر
الحجري
لو قلنا من حرج في التستر هذا غير مستقيم
أصلا نعم
لو قلنا ليس عليها من حرج في التستر هذا غير مستقيم أصلا
ليس عليها من الحرج
في التستر
كما على غيرها من النساء
لو كان في التكشف نعم لكن في التستر المعنى غير مستقيم
لعل أنسب الحجر فعلا نعم لعله أنسب الحجر نعم
قال أبو داود
نعم
عندي هنا تزوج ليس التزويج
تزويج
لأن التشوف فلهن التشوف إلى
التزوج
في قول من؟ التشوف إلى التزوج إلى التزويج طيب نعم نسخ يعني إشكال
قال أبو داود حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثني علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن الآية فنسخ واستثنى من ذلك القواعد والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا الآية قال ابن مسعود فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن قال الجلباب أو جداء وكذا روي عن ابن عباس وابن عمر ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء وإبراهيم النفعي والحسن وقتادة والزهري والأوزاعي وغيرهم وقال أبو صالح تضع الجلباب وتقوم بين يدي الرجل في الدرع والخمار وقال سعيد بن جبير وغيره في قراءة عبد الله بن مسعود أن يضعن ثيابهن أن يضعن من ثيابهن
إن يضعن ولا أن
أن يضعن من ثيابهن
أن يضعن الهمزة فوق
نعم
طيب
وهو الجلباب من فوق الخمار فلا بأس أن يضعن عند غريب أو غيره بعد أن يكون عليها خمار صفيق وقال سعيد بن جبير غير متبرجات من بزينة يقول لا يتبرجن بوضع الجلباب أن يرى ما عليها من الزينة وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عبيد الله قال حدثنا ابن المبارك قال حدثني سوار بن ميمون قال حدثتنا طلحة بنت عاصم عن أمي غير وضع
الضياء
عن أم الضياء عن
المصاعن
إيه؟
عن أم المصاعن
المصاعن
نعم أنا عندي عن أمي الضار
الضار الضياء نعم
هو قال في الحاشية هنا كذا هنا المصاعن وفي طلعة الشعب
الصار نعم
مش الضار الصار وعند ابن أبي حاتم الضياء
طيب عند ابن أبي حاتم الضياء
نعم
وهذا أثر ابن أبي حاتم مصاب الضياء
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخلت علي فقلت يا أم المؤمنين.
يعني حتى لو عندك شيء آخر عندك الضيق اكتب كذا عند ابن أبي حاتم.
نعم.
بس يحتاج مراجعة. ابن أبي حاتم عند الضياء. نعم.
دخلت علي فقلت يا أم المؤمنين ما تقولين في الخضاب والنفاض والصباب والقرطين والخلخال وخاتم الذهب وخاتم الذهب وثياب الرقراق. فقالت يا معشر النساء.
الرقراق ولا الرقاق؟
الرقاق. نعم.
نعم.
فقالت يا معشر النساء قصة كن كلها واحدة أحل الله لكن الزينة غير متبرجات، أي لا يحل لكن أن يروا منكن محرمة. وقال السدي كان شريك لي يقال له مسلم، وكان مولا لامرأة حذيفة بن اليمان، فجاء يوما إلى السوق وأثر الحناء في يده، فسألته عن ذلك فأخبرني أنه خضب رأس مولاته وهي امرأة حذيفة، فأنكرت ذلك، فقال إن شئت أدخلتك عليها، فقلت نعم، فأدخلني عليها، فإذا امرأة جليلة، فقلت إن مسلما حدثني أنه خضب رأسك، فقالت نعم يا بني، إني من القواعد التي لا يرجون نكاحا، وقد قال الله في ذلك ما سمعت، وقوله وأن يستعففن خير لهن، أي وترك وضعهن لثيابهن، وإن كان جائزا خير وأفضل لهن، والله سميع عليم.
هذه الآية والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. فيها بيان حكم القواعد وهن العجائز، المرأة العجوز التي انقطع الحيض عنها وأيضا لا ترجو النكاح، تقدم بها السن حتى لا ترجو النكاح، قد يكون انقطع الحيض ولكن ترجو النكاح، فلا بد من الأمرين، قطع الحيض يعني أيست من الحيض، وأيضا لا تريد الرجال لكبر سنها وعدم حاجتها لذلك. وقوله اللاتي لا يرجون نكاحا أباح الله لهن، لها المرأة في هذه الصورة أن تتخفف بترك بعض الثياب، يعني مثل العباءة وما أشبهها، ولكن لا تتبرج بالزينة ولا تظهر شيئا من زينتها، ومع ذلك كونها تستعفف هو خير لها وأفضل، يعني تبقى بعباءتها هذا أفضل وخير لها، ولكن يجوز لها أن تتخفف غير متبرجة بالزينة أو تظهر شيئا من الزينة إلا إذا خشي عليه الفتنة فلا، وهذا يعني هذا التخفف بشرط أمن الفتنة، أما إذا كان يخشى عليها الفتنة فلا تظهر شيئا من ذلك وتتخفف من بعض الثياب ولا تتبرج بالزينة فتكون من القواعد والعجائز التي انقطع حيضها ولا ترغب في النكاح، هذا الحكم خاص بهن. وختم الله تعالى الآية بقوله والله سميع عليم، في إثبات اسم السميع، إثبات اسم السميع واسم العليم، فهو سبحانه وتعالى سميع لأقوالكم، عليم بأحوالكم، هو عليم سبحانه وتعالى لمن ترك الزينة، عليم بمن تركها من النساء، وإنما يعني تركت المرأة بعض الثياب من باب التخفيف، وعليم بمن لا تريد الفتنة وإنما قصدها التخفيف أو التخفف، وأنها لا تتبرج بالزينة، أما إذا كانت تتبرج بالزينة فهي ممنوعة، وكذلك إذا كانت ترجو النكاح فهي ممنوعة، قد تكون فوق 60 وترجو النكاح، عندها شهوة وعندها طاقة للنكاح، فهذه لا تضع ثيابها، لذلك إذا كان يخشى عليها من يخشى من الفتنة، يعني كانت وضيئة أو جميلة يخشى منها الفتنة فلا تفعل ذلك، وإنما في حال لا ترجو نكاحا ولا تبرج بالزينة وليس هناك فتنة. والتخفف لبعض الثياب كالعباءة وما أشبهها، أما أنها يعني تظن أنها تخلع كل ثيابها وتخفف الثياب جدا فلا. نعم.
الوقت شكرا. أسماء بنت الضياء عند الضياء عن أم الضياء.
عن أم. نعم. طيب لعل نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، فقنا الله وإياكم ما يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.